الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذا يقال له حديث قدسي، والحديث القدسي هو ما صدر بقال رسول الله قال الله تعالى، أو قال رسول الله إخبارا عن الله. والحديث القدسي والقرآن والحديث النبوي كل ذلك بالوحي، ولكن الحديث القدسي لا يتلى تلاوة في الصلاة، وأما القرآن فيتلى في الصلاة. القرآن يتعبد بتلاوته، فلو ختم الإنسان ختمة في الصلاة أو في غير الصلاة يستحب أن يعيد فيبدأ بختمة جديدة، هذا يتعبد بتلاوته. والقرآن أنزل للإعجاز، القرآن أنزل للإعجاز، والقرآن يتلى كما أنزل، يتلى كما أنزل. وأما الحديث القدسي أو الحديث النبوي فتجوز روايته بالمعنى، لكن بشرط عدم التحريف، عدم التبديل والتغيير. ومن هنا منشأ رواية الحديث بعدة ألفاظ. كيف أحيانا بتقول إنه الحديث له عدة روايات، له عدة ألفاظ؟ لأن السامع أحيانا يكون رواه بالمعنى لكن بما يوافق، بلا تحريف، بلا تبديل، بلا تغيير. الحديث القدسي تجوز روايته بالمعنى، والحديث النبوي كذلك، لكن القرآن يتلى كما أنزل. القرآن يتلى كما أنزل. أليس ربنا قال في القرآن الكريم: يتلونه حق تلاوته الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فما بتجي بتقول في القرآن الكريم ورد فتقرأ لفظا من عندك على أنه القرآن ويكون هو المعنى وأنت تتلوه على أنه هو لفظ القرآن؟ فيك تعمل طريقة بتقول في القرآن آية أنا لا أحفظها الآن لكن تفسيرها كذا وكذا، مش بتذكر لفظ من عندك على أنه هو لفظ الآية فيكون بالمعنى. لا، فيك تقول في القرآن جاء آيات معناها كذا وكذا بدون ما تقرأ لفظ أنت منك مأكد منه وأنت عم تقرأه على أنه لفظ الآية. لا، هيك ما بيمشي. أما الحديث فإن ذكرته بالمعنى بلا تحريف ولا تبديل ولا تغيير يجوز، لأن علماء المصطلح قالوا يجوز للحافظ، للراوي، للسامع، للذي ينقل الحديث أن يذكره بالمعنى، يجوز لأنه ما عم بيحرف. أما القرآن فيتقيد بلفظه كما أنزل، يتقيد به كما أنزل. إذن هذا الحديث القدسي بما صدر هو بأن يصدر أو بما صدر، قال رسول الله، قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إخبارا عن الله عز وجل. هذا اسمه الحديث القدسي. وذكرنا مسألة مهمة وهي أن لفظ القرآن والحديث النبوي والحديث القدسي كل ذلك أنزل على الرسول بالوحي، بالوحي. تبهنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إن جبريل ينزل علي بالسنة كما ينزل علي بالكتاب. انتبهوا معي، الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إن جبريل ينزل علي بالسنة. شو يعني السنة هون؟ الحديث. كما ينزل علي بالكتاب، شو يعني؟ القرآن. يعني الحديث والقرآن بالوحي. الوحي نزل بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من حيث الإسناد هو صحيح، وفيه فوائد عديدة، فيه فوائد عديدة وكثيرة، نذكر بعضا منها في هذا المجلس. ربنا سبحانه يقول في هذا الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ما معنى هذا الحديث القدسي العظيم؟ يخبرنا الله عز وجل بأن التقرب إلى الله بالفرائض أحب إليه سبحانه من التقرب إليه بالنوافل، وأن الفرائض مقدمة على النوافل، وأن الفرائض يسأل عنها المكلف يوم القيامة، وأما النوافل السنن فلا يسأل عنها المكلف ولا يؤاخذ على تركها في الآخرة، مع ملاحظة انتبهوا لها. كلامنا هذا ليس معناه أننا لا نفعل السنن ولا نلتزم السنن ولا نصلي السنن، لا، ليس هذا المعنى. الآن نحن في صدد بيان حكم شرعي، الآن نحن في صدد بيان هذا الحكم الشرعي. أي هو الأفضل؟ الفرائض. ما هو الذي يقرب إلى الله أكثر؟ الفرائض. ما هو الذي يحبه الله أكثر؟ الفرائض. مع كون السنن مهمة، مع أننا نصلي السنة ونعتني بالسنن، لكن الفرائض يسأل عنها المكلف في الآخرة. إن قصر فيها، إن أهملها، إن ضيعها، إن تركها، يسأل عن ذلك. وأما السنن إن فعلها فله أجر وخير وثواب وبركة ونور وسعادة وسرور، لكن لا تقدم على الفرائض ولا تصل إلى مرتبة الفرائض، ولا تصل إلى مرتبة الفرائض. ولكن من ترك الفرض واشتغل بالنفل فهو مغرور. قال الحافظ ابن حجر، يعني العسقلاني، ماذا قال؟ من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. الحافظ ابن حجر العسقلاني يبين في هذه القاعدة المهمة، وهذا ينقله عن بعض كبار العلماء، أن من اشتغل بالسنن بالنوافل تاركا الفرائض فهو مغرور، فهو مغرور. ولكن من كان قد استغرق وقته الفرائض، كان منشغلا بالفرائض فلم يتسع وقته للسنن، لا ملامة عليه ولا مؤاخذة عليه ولا عذاب ولا حساب ولا سؤال، بل حتى لو ترك السنة، صلاة السنة عمدا، لا يعذب يوم القيامة. لكن ماذا يكون فعل؟ فوت على نفسه الخير الكثير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حضنا على فعل السنن، أوصانا، حرضنا عليها. ماذا قال؟ من صلى في اليوم 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. وقد ورد في الصحيح من طريق أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، الصديقة بنت الصديق، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. شو يعني يذكر الله في كل أحيانه؟ إذا قعد للطعام يذكر الله، إذا مشى يذكر الله، إذا اضطجع على جنبه يذكر الله. كان الرسول إذا أراد أن يأكل يذكر الله. إذن هذا مما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم وحث عليه القرآن: واذكر ربك كثيرا. هذا حال الرسول. فنحن ماذا ينبغي أن نفعل؟ أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. لكن هلا عم نبين حكم شرعي. شو هو الشيء اللي ترك المكلف يعاقب عليه؟ الفرائض. طيب ترك السنن في حكم الشرع لا يعاقب، لكن خسر خيرا كثيرا، فوت على نفسه هذا الخير العظيم، يعني فوت على نفسه ثواب أجر، وهذا لا ينبغي. ينبغي أن يكثر من الخير، ينبغي أن يستزيد من ذكر الله ومن الطاعات ومن النوافل. لكن شو حكم الشرع في المسألة؟ هل يعاقب؟ لا، لا يعاقب، لكن خسر خيرا عظيما. ما هو الذي يعاقب عليه لو تركه أو قصر فيه؟ الفرائض، الفرائض. لذلك ماذا قال ربنا في هذا الحديث القدسي؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، يعني أن الفرائض تقرب إلى الله أكثر من السنن، أكثر من النوافل. هون انتبهوا، عم نستعمل لفظ السنن والنوافل بحسب اصطلاح الفقهاء والعلماء من المتأخرين الذي يكون بمعنى مقابل الفرض، صاروا بيستعملوا السنة على معنى المقابل الفرض، يعني الشيء المستحب الغير واجب. وإلا في الأصل السنة معناها الشريعة، فالأصل شو معنى السنة؟ الشريعة. الرسول عليه السلام قال: من رغب عن سنتي، أي عن شريعتي، فليس مني. معناه الذي لا تعجبه شريعة الرسول هذا كافر، هذا لا يكون من المسلمين. الذي لا تعجبه شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا كافر. فإذا السنن، النوافل، المستحبات الغير فرض، فيها خير وثواب وبركة ونور وأجر وسرور، لكن ليست بمنزلة الفرض، ليست بمرتبة الفرض. الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في صحيح البخاري، اسمعوا هالحديث، من حديث ضمام ابن ثعلبة، حديث الصحابي الذي جاء وكان ثائر الرأس، هذا اسمه ضمام ابن ثعلبة، قال: يا رسول الله أخبرني بما افترض الله علي من الصلاة. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أن تصلي الخمس، يعني الظهر، عصر، مغرب، عشاء وصبح. في نهاية الحديث، هو حديث طويل، لما ولى الرجل ماذا قال؟ قال: والذي بعثك بالحق، وفي لفظ للحديث: والذي أكرمك بالنبوة. شو يعني يقسم بالله؟ لا أزيد على هذا ولا أنقص. شو يعني؟ سألتزم الفرائض. ماذا قال الرسول عليه السلام؟ أفلح الرجل إن صدق، وفي لفظ للحديث: دخل الجنة إن صدق. طيب هذا في البخاري، هذا في البخاري قاله الرسول لضمام ابن ثعلبة. ما قال له: أنت لست من أمتي ولا تنالك شفاعتي كما في الأحاديث المكذوبة الموضوعة. لا، لأنه بعض الأحاديث المكذوبة المفترات ماذا يقول فيها الجهال؟ على زعمهم يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي سنتي لا تناله شفاعتي. هذا اسمه حديث موضوع. شو يعني موضوع؟ مكذوب. وفي حديث مكذوب آخر: من لم يصلي سنتي، انتبهوا، عم نقول مكذوب، يعني الرسول ما قاله، موضوع مكذوب مفترى، الرسول ما قاله. ماذا يقولون على زعمهم؟ من لم يصلي سنتي ليس من أمتي. وفي حديث ثالث كمان موضوع يقولون بزعمهم: من لم يصلي سنتي يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم. هذا كذب. هذه الأحاديث الثلاثة مكذوبة على رسول الله. كيف عرفنا؟ هل ذكرنا الحديث في البخاري قال: أفلح الرجل إن صدق، وفي رواية: دخل الجنة إن صدق. ما قال له لست من أمتي، ما قال له لا تنالك شفاعتي، ما قال له تأتي يوم القيامة وليس على وجهك قطعة لحم، ما قال له، بل قال: أفلح الرجل إن صدق، دخل الجنة إن صدق. هذا في صحيح البخاري. وروى الترمذي في جامعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. شو عزعم قالوا هن؟ من لم يصلي سنتي لا تناله شفاعتي. هل هذا يوافق حديث الترمذي أم يعارضه؟ يعارضه. إذن الرسول ما قاله، لأن الرسول لا يقول شيئا يخالف شرعه. الرسول لا يقول كلاما يخالف القرآن أو ما هو قاله صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول لا يتكلم بما يخالف الشرع الشريف. فبنعرف أن هذه الأحاديث الثلاثة مكذوبة، لأنها تخالف القرآن والحديث، ولأنها تخالف الإجماع. وعلماء المصطلح والحفاظ والمحدثين نصوا على أنها موضوعة، يعني مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يجوز أن نكذب على الدين وعلى الشريعة وعلى الرسول لنرغب الناس بصلاة السنة. بنرغبهم بس بالشيء الصحيح، نرغبهم بصلاة السنة لكن بما ثبت عن الرسول. أليس ثبت في الحديث من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا شو حرمه الله على النار؟ طيب بهذا ترغب، غفر له، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، بهذا ترغب الناس بما ثبت بما قاله الرسول. مش بتكذب على الرسول لتقول له صلوا السنة. هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. وهو الرسول قال: من تعمد علي الكذب فليتبوأ مقعده من النار. هذه الأحاديث الثلاثة مكذوبة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: دخل الجنة إن صدق، أفلح الرجل إن صدق. ما قال له لست من أمتي، ولا قال له لا تنالك شفاعتي. إذن هذه الأحاديث الثلاثة مكذوبة على الرسول. إذن عم نحكي أن الفرض أهم من السنة، الفرض أولى من السنة، الفرض يقرب إلى الله أكثر من السنة مع محافظتنا على السنن. بس ما لا ننزل السنن في مرتبة الفرائض. أمور الدين ليست كلها في مرتبة واحدة، أمور الدين بعضها أولى من بعض. لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله؟ لأن هذا الأصل والأساس، مقدم على كل الأعمال. بعد الإيمان بالله والرسول ماذا يأتي؟ الصلوات في مواقيتها، الصلوات الخمس. ما بيجي واحد بيعمل لك الذكر المطلق والذكر النفل بمرتبة الصلوات الخمس. هذا بيكون حرف في الشريعة. بعض جهلة المتصوفة قال الذكر في المرتبة الأولى والصلاة في الدرجة الرابعة. هذا حرف الشريعة أم وافق الشريعة؟ حرف، لأن الصلوات الخمس أفضل أمور الإسلام بعد الإيمان بالله ورسوله. إذن ليست كل أمور الدين في مرتبة واحدة، بعضها أولى من بعض، بعضها أفضل من بعض. أمور الدين مراتب، مثل ما أنه المحرمات والمعاصي ليست كلها في درجة واحدة، بعضها أشد من بعض، بعضها أكبر من بعض. فلا نساوي بين من زنى وقع في الزنا الحقيقي وبين من كشفت عورتها لكن لم تقع في الزنا. من زنت ومن زنى ذنبهما أكبر. بعض المغفلين نعوذ بالله من تشددهم، وهذا التشدد المقيت المذموم في غير محله، إذا رأوا امرأة كاشفة لشعرها يتهمونها بالزنا. هول ذنب يلي اتهموها بالزنا، ذنبهم أكبر من ذنبها، ذنبهم أشد من ذنبها. كشفت شعره وطلعت بالشارع عليها معصية حرام ما بيجوز، لكن ليست زانية. بنقول لها توبي إلى الله، غطي، توبي إلى الله، بننصحها، بس ما بنقول عنها زانية. لا نتهمها بالزنا. بعض الحمقى المحرفين للشريعة المتشددين في غير محل التشدد إذا رأوا امرأة كاشفة لشعرها في الشارع يعتبرونها كأنها زنت الزنا الحقيقي والعياذ بالله. هؤلاء محرفين للشريعة، محرفين للشريعة، هؤلاء هي عليها ذنب لكن ذنبهم أكبر. هن بوقعوا بذنب شو؟ القذف، قذف المؤمنات المحصنات الغافلات. هي كشفت شعرها عليها معصية، لكن هم وقعوا في إحدى الذنوب التي سماها الرسول السبع الموبقات، عد في السبع الموبقات وقذف المؤمنات المحصنات الغافلات. يعني المسلمة التي لم تزني، لم يمسها الزنا، إجا واحد قذفها بالزنا، هذا وقع في شو؟ في ذنب من الموبقات. شو يعني الموبقات؟ يعني المهلكات، يعني هذا يستحق أن يعذب في جهنم، ذنبه أكبر من ذنبها. ما هيك بتكون النصيحة، ولا هيك بتكون الدعوة إلى الله. مثل بعض المغفلين كمان بيشوفوا امرأة بتصلي بس تظهر بتكشف شعرها، من شدة جهلهم بيقولوا لها بلاك وبلا صلاتك، عم يأمروها صاروا بالمنكر، عم بيأمروها تترك الصلاة. بينما الدعوة إلى الله والداعي المعتدل والداعي الذي يفهم الدين شو بيقولها؟ حافظي على الصلاة لكن تستري، غطي، توبي إلى الله. بينصحها تبقى محافظة على الصلاة، مش يقولها بلاك وبلا صلاتك روحي اتركي الصلاة. صار آمرا بالمنكر هذا الفاجر، هذا فاسق ملعون، عم يأمرها تترك الصلاة. هذا منه شيخ، منه داعية إلى الله، هذا عم بنفر الناس من الطاعات، من الصلاة، يأمرها بترك الصلاة. شو صار آمر بشو؟ بالمنكر. وشوفوا بالطريق العكس، بعض الناس بالعكس بيعملوا شو بيعملوا؟ إذا شافوا امرأة متحجبة لكن لا تصلي، بيقول بلاك وبلا حجابك روح يشيل الإشارب، عم بيأمرها بالمنكر. صار هديك أمرها بترك الصلاة لأنه منها محجبة، لا بنقول لها صلي وتحجبي، وهيدي محجبة بس ما بتصلي، قال لها شيل الإشارب، لا بنقول لها خليك محجبة وصلي. نأمرها بالصلاة مش بنأمرها بترك الحجاب فتخرج في الطريق كاشفة لعورتها. بعض الناس معقدين مخشخشين، يأمرون الناس بالمنكر وبيظنوا حالهم دعاة إلى الله، وبيظنوا حالهم دعاة إلى الله. واحد أخبر شيخنا رحمه الله تعالى عن من يعرفه، بس ما حنذكر عيلته هلا، زوجته متنقبة. شو يعني؟ طبع النقاب. شو النقاب يعني؟ بالعامية بيسموها الفيشة، يعني بتغطي وجهها. هذا في الشرع شيء منيح، هذا شيء حسن للنساء، هذا سنة، هذا مطلوب، هذا مرغب فيه، بس منه فرض. الفرض أن تستر عورتها إلا الوجه والكفين. أما النقاب والجلباب يعني الشادور، هذا مستحب للنساء، منه فرض، بس منيح وسنة ومطلوب ومرغب فيه. راح شغله الزلمة، رجع بده ياخذ غرض من البيت، شاف مرته المتنقبة كاشفة عن وجهها وقدام باب البيت، الساحة اللي قدام باب البيت عنده صاببها باطون قاعدة عم تشطفها، بس شو مغطية عورتها، مسترة من فوق لتحت، إلا أنه كاشفة وجهها قدام البيت. لما رجع فرآها ماذا فعل؟ سب لها دينها، سب لها دينها، قال لها كذا بدينك فضحتينا. كرمال شو مكشف وجهها، ولك هذه ما عصت الله، تركت الأحسن، الأحسن تغطي. ولك ما عصت الله، سب الدين الإسلامي، كفر بالله لأجل أنها كشفت وجهها. شوفوا التعقيد، سفهاء سخفاء، شتم الإسلام، سب لها دينها بس لأنه كشفت وجهها قدام باب البيت. يعني شو معنات الكلام؟ يرى الفعل اللي عملته اللي هو منه حرام كأنه أشد من الكفر والعياذ بالله، سب لها دينها. هو شو صار؟ كافر خارج من الإسلام وهي معصة رب العالمين. هذا الجهل، هكذا يفعل الجهل بأهله. لو قال لها غطي وجهك بدون ما يسب رب العالمين، بدون ما يسب الإسلام، منيح تغطي وجهها. أنا عم بقول لكم هذا سنة للنساء، هذا مستحب، هذا مطلوب، هذا الأولى. بس كشفت وجهها بتقوم بتسب لها دينها؟ شو هالكفر العجيب هذا؟ هذا تعقيد، هيدا تخشخش، هذا تكذيب، تحريف للدين. لذلك يا اخواننا عم نبين مسألة شرعية، الفرض أهم من السنة، الفرض أعلى من السنة، الفرض يقرب إلى الله أكثر من السنن. فاللي عليه قضاء صلوات فاتته بلا عذر ما بيقعد بيقضيها سنن ونوافل وأذكار وأوراد وهو تارك الفرض، بده يشتغل بالفرض. ليخلص الفرائض بيشتغل بالسنن. شو قلنا؟ الفرائض يسأل عنها يوم القيامة، السنن لا يسأل عنها. فاللي عليها قضاء صلوات فاتتها بالتعدي. شو يعني فاتتها بالتعدي؟ تركتها عمدا بلا سبب شرعي، ما قالها عذر تركت الصلاة، ما قاله عذر ترك الصلاة. هول ما بيقعدوا بيقضوها تلفزيون وأرجيلة وبحر ومسرح ومسبح وتلفزيون ونهر وجبل ومقامات أولياء وزيارة الصالحين وأذكار وحضرات وقيام ليل وتهجد وختمة قرآن وهن تاركين الفرائض. لا، بخلصوا القضاء الفرض اللي عليهم، لأنه هذا شو اسمه؟ قضاء فوري. لأنه الترك شو كان؟ بالتعدي. لأنه الترك كان بالتعدي بدون سبب شرعي، هذا القضاء شو اسمه؟ على الفور. يعني ما بيتراخى بالقضاء، ما بيتراخى بالقضاء، بده يقضي على الفور. من بعد ما يخلصوا القضاء اللي عليهم يشتغلوا بالسنن، يشتغلوا بالنوافل. فاللي عليه علم، يعني عليه أن يتعلم الفرض العيني بعد ما أنهاه. قاعد عم بيتابع مباريات الفضول، مين ربح ومين خسر، وين صارت مصر، وين وصلت إيطاليا، وين صارت المغرب، وين صارت ليبيا. طيب وبعدين؟ هذا لن تسأل عنه في القبر ولن تسأل عنه يوم القيامة. أما صلاتك اللي مضيعها تسأل عنها يوم القيامة. مضيع الصلاة وقاعد 7 ساعات عن فضول، تارك الصلاة وقاعد 7 ساعات عم بيتابع مباريات دولية، يا ريت بيتابع موضوع فلسطين، يا ريت بيبكي على المسلمين، يا ريت بيقعد في الليل يدعو للمسلمين بفلسطين وببلاد الدنيا اللي عم بتصيبهم النكبات والويلات والعجائب. 7 ساعات قاعد على التلفزيون مشان الفوتبول. أما شو عم بيصير بالمسلمين في العراق ما بيسأل، شو عم بيصير بالمسلمين بفلسطين ما بيسأل، شو صار بالمسلمين في بلد كذا ما بيهمه عزعمه. لا يا أخوان، في أمور تقدم على أمور. ما بتترك الصلاة كرمال تتابع الفوتبول، في عندك قضاء صلوات فرض عليك تأديها على الفور. ما بتروح بتزور الأولياء وبتترك الفرض. زيارة قبور الأولياء مستحبة بس منها فرض. طارق مشوار من هون للرقة كرمال يزور مين؟ سيدنا عمار ابن ياسر رضي الله عنه ونفعنا به وأمدنا بمدده. بس زيارة عمار ابن ياسر منها فرض. أما أن تشتغل بقضاء الصلاة الفرض عليك وكنت تركتها بالتعدي، هذا واجب، هذا فرض. طارق مشوار من هون للرقة ليزور سيدنا أويس القرني رضي الله عنه، راح من هون إلى دير حافر وزعرايا 60 كيلو بعد حلب ليزور أبو بكر الهواري رضي الله عنه. أبو بكر الهواري من كبار الأولياء، أبو بكر الهواري يعني زيارته طيبة ومباركة وفيها سر وفيها خير، بس الصلاة أولى، قضاء الصلاة أبدى وأولى، وفرض الصلاة، بس زيارة الهواري منا فرض. بيروح من بيروت على اسطنبول ليزور سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ليزور السلطان محمد الفاتح رضي الله عنه، بس هذا منه فرض. أما اللي عليه قضاء على الفور فرض عليه يشتغل بالقضاء. رايح جاي من عمرة النفل، رايح جاي كل شهرين من عمرة النفل، وتارك مجالس علم الدين الضروري بعد ما أنهى الفرض العيني، يعني هذا فاسق. ما أنهى الفرض العيني، عم بيشتغل بالأوراق 100,000 مرة قل هو الله أحد، و70,000 مرة التهليلة، وتارك الفرائض، وتارك الفرائض. ما هيك الوصول للولاية؟ الوصول إلى الولاية أن تلتزم الفرائض وتجتنب المحرمات وتكثر بعد ذلك من النوافل، هذه طريق الولاية. أما أن تترك الفرائض وتشتغل بالنوافل هذا لا يوصلك إلى الولاية. شو بيقول كبار العلماء؟ ما اتخذ الله وليا جاهلا، ما اتخذ الله وليا جاهلا. إذن لابد من العلم يا إخواننا. نرجع للحديث القدسي، قال ربنا سبحانه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. والتقرب إلى الله، القرب إلى الله، لما بنقول الأتقياء قريبون من الله يعني القرب المعنوي، لما بنقول الكفار بعيدون من الله يعني البعد المعنوي، لأن القرب بالمسافة والبعد بالمسافة هذه صفة المخلوق، هذا لا يجوز على الله. الله ليس جسما وموجود بلا مكان، إذن لا يتصف لا بالقرب المكاني ولا بالبعد المكاني، لا بقرب المسافة ولا ببعد المسافة، لأنه منه جسم وموجود بلا مكان. فلما بنقول الأتقياء قريبون من الله، القرب المعنوي، الأنبياء الأولياء الصلحاء قريبون من الله، القرب شو يعني؟ المعنوي. شو يعني قريبون من الله؟ الله يحبهم، الله يكرمهم، ها؟ الله يكرمهم. طيب لما بنقول الكفار بعيدون من الله شو يعني البعد؟ شو يعني بعيدون من الله؟ الله تعالى غاضب عليهم، لا يحبهم، ينتقم منهم، يعذبهم في الآخرة، هذا معناه بعيدون من الله، مش البعد بالمسافة. جهنم تحت الأرض السابعة، والجنة وين؟ فوق السماء السابعة، وهذا ثابت في المستدرك، هذا صحيح، ثبت في الأحاديث عن الرسول هذا، انتبهوا معي. مع ذلك ما بتقول الجنة التي هي فوق السماء السابعة، ما بتقول هي أقرب إلى ذات الله من جهنم يلي هي تحت الأرض السابعة، بل كلاهما بالنسبة لذات الله على حد سواء، لأن الله موجود بلا مكان. منتهى العالم من جهة فوق شو هو؟ العرش. ومنتهى العالم من جهة أسفل الفرش، تحت جهنم. العرش منتهى العالم من فوق، والفرش منتهى العالم من تحت، كلاهما بالنسبة لذات الله على حد سواء. فالعرش ليس أقرب إلى ذات الله من الفرش، والفرش ليس أبعد عن ذات الله من العرش، لأن الله موجود بلا مكان ومنه جسم، فلا يتصف بقرب المكان ولا ببعد المكان، لا يتصف بقرب المسافة ولا ببعد المسافة، لأن هذا صفة المخلوق. والله يقول في القرآن: فلا تضربوا لله الأمثال. هذا معناه قريب من الله وبعيد من الله. التقي قريب من الله، القرب المعنوي، واسجد واقترب، القرب المعنوي، والكافر بعيد من الله، البعد المعنوي، هذا معناه. أما من يعتقد أن الله جسما أو له مكان أو جهة أو أنه جالس على العرش أو قاعد في السماء، فهذا مكذب للقرآن، هذا مشبه لله بخلقه. وقد قال سيدنا الشافعي رضي الله عنه: المجسم كافر. وهذا معنى قول الله أكبر، فليس معناه كبر الحجم، ليس معناه كبر الجسم، ليس معناه كبر الجثة، هذا مستحيل على الله. الله ليس جسما بالمرة. طيب شو معنات الله أكبر؟ الله أكبر من كل كبير قدرا، عظمة، شأنا، هذا معناتها. يعني الله أقدر من كل قادر، وأعظم من كل عظيم، وأعلم من كل عالم، هذا معناته. مش معناته حجما، لا، لأنه العبرة مش بكبر الحجم، العبرة بعلو القدر والشأن. هأعطيكم مثال أنه العبرة مش بعظم الحجم. مين أعظم حجما، المسلم أو العرش؟ حجما عم بحكي، أعظم حجما المسلم أو العرش؟ العرش. ومين أعظم قدرا؟ المسلم. وضحت؟ العرش أكبر مخلوقات الله حجما، مع ذلك المسلم أفضل من العرش. إذن العبرة بعلو القدر، مش بضخم ضخامة الجسد أو الجثة أو كبر الحجم، لا. سؤال تاني، من أكبر جسما وأوسع مساحة ومسافة، المسلم أم الجنة؟ الجنة. ومين أعلى قدرا وشأنا؟ المسلم. مثال ثالث، عم نحكي هلا عن المسلمين بأمة سيدنا محمد، لأنه الآن من حيث الطول على هذا الطول الذي نحن عليه، لأنه بالمسلمين الماضين الأوائل كان في طوال جدا. عم نحكي هلا من حيث الطول والجسم اللي نحن عليه هلا بأمة محمد، مين أضخم جثة وأطول قامة وأكبر حجما، المسلم أم الكعبة؟ الكعبة. ومين أعلى قدرا وشأنا ومرتبة ومنزلة؟ المسلم. كيف عرفنا؟ روى ابن حبان في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حرمة المؤمن أعظم عند الله من الكعبة. بعد هالأمثلة هيدي بيكون وضحنا كتير هيدي المسألة، إنه العبرة بعلو القدر، العبرة بعلو الشأن، المنزلة، الرتبة، وليس الحجم. واضح؟ إذن لما بنقول الله أكبر مش يعني حجما، لما بنقول الله أكبر ليس جثة، ليس جسما، ليس جسدا، ليس شكلا، ليس صورة. شو معنات الله أكبر؟ الله أكبر من كل كبير قدرا وعظمة وشأنا، هذه معناتها. أقدر من كل قادر، وأعظم من كل عظيم شأنا، وأعلم من كل عالم، هذه معناتها. وهيك لما بنقول سبحان ربي العظيم، العظيم قدرا وشأنا، وهيك لما بنقول سبحان ربي الأعلى، علو القدر والشأن، وليس المكان والمسافة. وحنعطي مثال أنه ليست العبرة بعلو المسافة، حنعطي مثال أنه ليست العبرة بعلو المسافة، ليست بعلو المكان، وإنما بعلو المكانة، القدر والشأن. مين أعلى مكانا، مكانا، حملة العرش أم النبي محمد؟ حملة العرش أعلى مكانا. مكان وين؟ عند العرش، يعني فوق السماء السابعة. ومكانا سيدنا محمد وين مدفون؟ في الأرض. أما مكانة، قدرا، شأنا، عظمة، منزلة، من أعظم؟ سيدنا محمد. إذن العبرة بعلو القدر مش بعلو المكان، علو المكانة، المنزلة، الشأن، مش المسافة. الله موجود بلا مكان ولا جهة. فإذا لما بنقول الكافر بعيد من الله، شو يعني البعد؟ معنوي. التقي قريب من الله، يعني القرب، لأن الله ليس جسما ولا مكان له، فهو موجود بلا مكان. وبمناسبة تنزيه الله عن الجهة والمكان والقعود والجلوس والجسم والحجم والجثة، انظروا هذا الكتاب، مبين بالخط العريض لأنه مكتوب اسمه مهيك، وصية مين؟ أبي حنيفة رضي الله عنه. بس العجيب الغريب أنه المشبهة المجسمة طابعين الكتاب وحاطين صورة المخطوطة، هاي الصورة المخطوطة، هذه صورة المخطوطة. المجسمة ما بيحبوه لأبو حنيفة، بيكرهوه بل بيكفروه، وطابعين كتابه اسمه الوصية. ليش طابعين كتابه؟ حبا بالعقيدة وبأبي حنيفة؟ لا، بس لأنه أبو حنيفة له شهرة عند المسلمين، مشان يدخلوا الكفر تاعهم مزورا في كتب علماء المسلمين ليوصلوا الكفر للناس. فشو عملوا؟ طبعوا كتاب لأبي حنيفة اسمه الوصية، هذه المخطوطة تاعيته، والعجيب انه هن بايديهم طبعوها ووزعوها. في المخطوط ماذا يقول ابو حنيفه؟ اسمعوا، عم بيحكي عن العرش. من غير ان يكون له حاجه واستقرار عليه، يعني الله منه بحاجه للعرش وليس مستقرا على العرش. هذا شو المخطوط؟ كلام ابو حنيفه. شوفوا وقاحه المجسمه بالصحيفه اللي بعدها المطبوعه، كيف محرفين نص كلام أبي حنيفة بكل وقاحة وجرأة. يحرفون تراث الأمة، يحرفون مخطوطات العلماء. شوف شو قايلين، تعرف شو قايلين عند الإشارة الخضراء؟ شو مرق معنا أبو حنيفة قال من غير استقرار عليه؟ شو قايلين هن هون؟ واستقر عليه. شوفوا قد ايه الفرق بالمخطوطة، هن حاطينها بالكتاب. المخطوط أبي حنيفة بيقول من غير استقرار عليه، حاطين بالمطبوع هون بالسطر الأول واستقر عليه. شوفوا التحريف العجيب، هذا تزوير لتاريخ الأمة ولتراث الأمة. تاريخ عم بيزوروه، تراث عم بيحرفوه، المخطوطات ما سلمت منهم عم بحرفوها. فانظروا إلى بشاعة كفرهم باسم أبي حنيفة، يريدون أن يوصلوا الكفر إلى الناس. أبو حنيفة بيقول الله لا يستقر على العرش، هن بيقولوا واستقر عليه. فيجب التحذير من هذا الكفر، وهذه فضيحة عجيبة. اللي بده يحصل على نسخة مطلوب كلكم تاخدوها تفرجوها للناس حتى لا يثقوا بهم. هول المجسمة المشبهة لا يثق بهم ولا بمؤلفاتهم ولا بكتبهم، مطلوب تفرجوها للناس تحذروهم وتحذروا منهم. إذن يجب تحذير الناس من هذا الكفر. ماذا قالوا على زعمهم؟ واستقر عليه. أبو حنيفة يقول من غير استقرار، هن عم بيقولوا واستقر. إذن هذا الحديث القدسي العظيم وبعض ما يتعلق به من فوائد، والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي.